إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يلا عبد الرحمن.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتصب لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
هذا باب عظيم جدا من كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهذا الباب تدور أهميته و يدور ما فيه من القواعد على أصول: أولها إثبات توحيد الأسماء والصفات، والثاني أن من جحد أسماء الله وصفاته كان كافرا، ويتفرع عن ذلك الحكم على من أثبت الأسماء والصفات لله لفظا وأول معناها. فهذا الباب باب عظيم جدا من أهم أبواب كتاب التوحيد، لأن فيه ما يتعلق بأصل من أصول أهل السنة، وهو باب الأسماء والصفات، ثم يتعلق بأصل هام وهو بما يحكم على من جحد الأسماء والصفات ويتفرع عن ذلك حكم من تأول الأسماء والصفات. فنعرض إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله، فقد قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ثم ذكر الآية وذكر أثر ابن عباس الموقوف، وذكر سبب نزول الآية: وهم يكفرون بالرحمن. في شيء آخر؟ نعم، وقبل ذلك ذكر أثر علي عند البخاري موصولا. فأقول: هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليثبت بابا عظيما من أبواب التوحيد، وهو باب الأسماء والصفات لله عز وجل. والحمد لله تكلمنا سويا كثيرا في هذا الباب العظيم، بما حاصله أن معتقد أهل السنة والجماعة على إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، بإثبات دون تأويل ولا تعطيل، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وكذا رسوله على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونمر آيات الأسماء والصفات وكذا الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا، في أسماء الله وصفاته، نمرها كما جاءت مع إثبات حقيقتها، ونكل كيفية ذلك إلى الله. فنثبت لله ما أثبت الله لنفسه من العلم والحلم والصبر والقوة والوجه واليدين والأصابع والقدم، كل ذلك صح في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس. ونكل كيفية ذلك إلى الله مع العلم أن الله متصف بتلك الصفات، إلا أننا لا نعلم كيفيتها ونعلم حقيقتها. نعلم أن العين هي التي يبصر بها، ونعلم أن اليد، ونعلم أن الرجل، ونعلم أن الأصابع هي صفات حقيقية لذات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر ولله الحمد والمنة والفضل والنعمة، تكلمت فيه كثيرا وبينت أدلته وأصوله. لذلك أنبه على أن طالب العلم إذا أراد أن يقوى في أبواب التوحيد، ما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أنه عليه أن يطالع وأن يعايش كتب أهل السنة من كتب السلف. ولا يمكن لطالب العلم إذا أراد أن يرسخ في باب الاعتقاد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يمكن له أن يستغني عن كتاب الله عز وجل ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم عليه أن يعايش كتب أهل السنة التي ألفت في باب الاعتقاد، كالسنة للإمام اللالكائي، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن منده، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري. كل هذه الكتب هي أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وكلما تبحر طالب العلم فيها كان أمكن. فمن جحد أسماء الله وصفاته بعد قيام الحجة عليه، وأنكر ورد ما جاء عن الله ورسوله بعد أن علم أن هذا خبر الله ورسوله، فهو كافر مرتد. لأن من أنكر خبر الله وخبر رسوله بعد العلم فهو كافر. ومن هذا الباب يروي الإمام الحاكم عن ابن هانئ عن إمام الأئمة وهو الإمام ابن خزيمة قال: من لم يقر بأن الله استوى فوق سبع سماواته باين من خلقه، من لم يقر بهذا فإنه كافر، وتضرب عنقه ويلقى على مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون وأهل الذمة من نثن ريحه، حتى لا يتأذى الناس من نثن ريحه. وهذا الذي قاله الإمام ابن خزيمة كان في زمن لا يخفى على أحد من أهل العلم ذلك المعتقد، ألا وهو أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، منه تنزل الأحكام وعليه تصعد الأعمال، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلما كان هذا المعتقد معلوما مستقرا ظاهرا جليا بينا، قال شيخ الإسلام وإمام الأئمة كما يسمى ابن خزيمة أن من أنكر هذا المعلوم فهو كافر تضرب عنقه. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وسأعرض إن شاء الله إلى حال كثير من أهل زمننا ممن ينكرون هذه المسألة التي حكم ابن خزيمة بكفر من أنكرها. إذن عقائد السلف لما كانت ظاهرة في زمن من الأزمان لا يكاد يخفى على رجل ينتسب إلى أهل السنة أن هذا هو معتقد أهل السنة، فكانوا رضي الله عنهم يطلقون مثل هذا. ثم بعد ذلك لما اضطرب الزمان وقل العلم وكثر جهل الناس صار لأئمة أهل السنة في مراعاة أحوال الناس نظرا خاصا كما سيأتي، وإن كان المعتقد هو هو لا يتغير والكفر هو هو، إلا أن النظر في الرجل إن وقع منه الكفر بسبب الجهل ويأتي الكلام عليه. إذن من جحد شيئا من أسماء الله ومن صفات الله بعد قيام الحجة عليه فهو كافر، إذا كان قد علم أن هذا خبر الله وخبر رسوله ثم هو عاند ورد وكذب الخبر. ولقد أحسن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب جزاه الله خيرا حيث ذكر هذه الآية، وهي قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ووجه تعلق هذه الآية بالباب في من جحد أسماء الله وصفاته، وجه التعلق أن جماعات من المشركين كانوا ينكرون تسمية الرب بالرحمن، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين لما أن كاتب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو وكان هو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح، فقال: ما الرحمن؟ إنما تكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم. فأبى المسلمون فقال صلى الله عليه وسلم: امحها واكتب باسمك اللهم. فمحى بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. وهذا الحديث كما قلت أخرجاه في الصحيحين يدل على أن جماعات من المشركين كانوا ينكرون صفة الرحمة أو ينكرون مسمى الرحمن، وإن كان هذا قد ورد في أشعار بعضهم. وكذلك قد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أمية بن خلف كذا وكذا، وذكر الأثر، قال عبد الرحمن: فكتبت، فلما كتبت الرحمن يعني كتب اسمه عبد الرحمن قال: والله ما أدري ما الرحمن، اكتب ما كنت تسمى به في الجاهلية. قال: فكتبت عبد عمرو، بعد أن كان قد كتب اسمه عبد الرحمن ابن عوف قال: اكتب ما والله ما أدري ما الرحمن. فكان هؤلاء ينكرون اسم الرحمن، ورد الله عليهم: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وقال الله عز وجل منكرا عليهم إنكارهم مسمى الرحمن: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فظهر من هذا السر من تعلق هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ظهر أنها تناسب تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث كانوا يجحدون مسمى الرحمن. وإن كان قد ورد كما يقول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وإن كان قد ورد في أشعارهم أنهم كانوا يذكرون اسم الرحمن، قال: فمن أنكره منهم لم ينكره من جهة جهله، وإنما من جهة عناده ومن جهة مخاصمته، كما قرر ذلك الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله. إذن فعندما يبين الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فدل ذلك على من أنكر وصفا أو اسما ثبت به الكتاب والسنة وعلم ذلك وأقيمت عليه الحجة بذلك فرده مكذبا معاندا فهو كافر، لأنه أنكر خبر الله عز وجل وخبر رسوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أثر علي عند البخاري، أليس كذلك؟ بلى. وهو قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا أورده الشيخ محمد. وقد قلت إنه بالاستقراء لهذا الكتاب العظيم المفيد وجد فيه بعض الأخطاء، منها أن الشيخ لم يكن يرجع إلى الأصول، وهذا ظاهر من أحاديث وآثار الكتاب. وقد ذكر هذا اللفظ أتريدون، ذكره الإمام البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وغيره، وإنما الذي في البخاري ليس أتريدون، إنما رواه البخاري بالسند المتصل. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد بوب الإمام البخاري على هذا الأثر عن علي وحديث آخر أورده بعده وهو حديث معاذ، قال: باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم مخافة أن لا يفهموا أو خشية أن لا يفهموا، معنى تبويب الإمام. ووجه تعلق أثر علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وجه تعلق هذا الأثر بالباب أنه لا ينبغي أنك تخاطب بالعلم كل أحد، بل هناك من العلم ما يخص به قوم دون قوم. والإمام البخاري عندما أخرج أثر علي، وقد كنت أقول في عدة أشرطة أن البخاري روى هذا معلقا، أو كأني قلت هذا، والصواب أن البخاري أخرجه موصولا، فلا أدري من أين دخل علي الوهم عندما كنت أقول معلقا. المقصود أن الإمام البخاري بوب على أثر علي هذا فقال: باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم خشية أن لا يفهموا. وذكر قال: قال علي، ثم ذكر الإسناد بعد ذلك، ثم ذكر حديث معاذ لما أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث. وهناك من النصوص والأمور الدقيقة في باب المعتقد ينبغي أن يراعي فيها العالم حال السامع، فربما استعصى عليه أن يفهم ذلك. إلا أنه في الجملة يجب بث العلم، إنما يراعى في بث العلم حال المتلقي، ولكن لا يجوز إطلاقا أن يخفى العلم جملة عن كل الناس، لأن في إخفاء العلم عن عامة الناس ضياع الشريعة. ولذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وكذا وكذا؟ قال: ألا أخبر بها الناس؟ قال: إذن يتكل. فمنعه أن يخبر، ولكن في ذات الحديث قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إذن أخبر بها عند الوفاة خشية أنه إن كتم العلم عن عامة الناس فإن العلم يضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ويذكر آيات الأسماء والصفات ويذكر صفات الله وأسماءه، وقد يحضر خطبته المرأة والأعرابي والصغير والكبير، وكان يصدع بذلك عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين أنه كان يخطب وقرأ قول الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وثبت في صحيح مسلم قال من حديث أبي موسى الأشعري: خطب رسول الله، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر آيات الأسماء والصفات ويذكر صفات الله عز وجل في خطبه وفي دروسه، ويسمع خطبه ودروسه القاصي والداني والمرأة والرجل والصغير والكبير والأعرابي والعالم، وهو يبين ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن البيان العام لا بد منه فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، إلا أن العالم يراعي حال من يرى العالم أنه يستعصي عليه الفهم. ولذلك قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ووجه تكذيب الله ورسوله أن الإنسان إذا جاءه أمر وهو لا يستطيع إدراكه ويستثقل قبوله، فعندئذ يرد النص من الكتاب والسنة جهلا منه، وعندئذ يكذب الله ورسوله فيما أخبره وإن كان لا يقصد ذلك. فينتج إذا وضع العلم عند من لا يفهمه أن يعود عليه بالفتنة وأن يكذب الله ورسوله من حيث يقصد أو لا يقصد. ثم أورد الشيخ محمد أثر ابن عباس يرويه الإمام عبد الرزاق في المصنف عن ابن طاووس عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وذكره هكذا. نعم. وهذا الأثر أبهم القصة الشيخ محمد، فقال أنه روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا حدث ابن عباس بحديث أبي هريرة، وعبر الشيخ محمد قال في حديثا في الصفات. وكان ينبغي للشيخ محمد أن يذكر الحديث لأن فيه فائدة لطلاب العلم، وفيه بيان كيف كان الصحابة يتعاملون مع أحاديث الصفات. ولكن أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه. والمقصود أن هذا الذي أجمله الشيخ محمد قد فسره أو قد جاء مفسرا في مصنف عبد الرزاق، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ووصف إلقاء الناس في النار، قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع الله قدمه أو رجله. هكذا قال الراوي: قدمه أو رجله. فعندئذ تقول قط قط. هذا الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله، وهي أن نثبت لله القدم، وفي بعض الروايات الرجل. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة، فروياه في الصحيحين عن أبي هريرة على لفظين: حتى يضع الله رجله، وروياه حتى يضع الله قدمه. هكذا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة على اللفظين: يضع الله رجله، وفي رواية يضع الله قدمه. وأخرجاه عن أنس: حتى يضع الله قدمه. فقد صح هذا الحديث بلفظ الرجل وبلفظ القدم، إلا أن الشيخ محمد رحمه الله أجمل القصة أن رجلا حدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا، فانتفض الرجل وقال، استعظم أن يصف ربه بشيء وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام: حتى يضع الله قدمه فيها، وفي رواية عليها، وفي رواية حتى يضع الله قدمه. فعندئذ تنزوي وتمتلئ وتقول قط قط، وفي رواية قط قط قط. وفي هذا الحديث إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن لله قدما تليق بالله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم في المحشر يأتي الله المؤمنين فيقول لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. فإذا جاء عرفناه، فيقول الله: وهل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا. وهذا في الصحيحين، وهذا فيه إثبات الساق لله. والساق في لغة العرب ما علا فوق القدم، وما سفل من تحت الساق فهو القدم، والقدم هي الرجل. ولذلك جاء في الصحيحين بذكر الرجل لله وبذكر القدم، وجاء في الصحيحين بإثبات الساق. وما الفرق عندما نثبت لله وجها أو نثبت لله عينين أو نثبت لله اليدين؟ ما الفرق بين كل ذلك وبين أن نثبت لله القدم وأن نثبت لله الساق؟ فنثبت أن الله متصف بهذا الوصف حقيقة، وأن له قدما يضعها على النار حتى تمتلئ، ونكل كيفية ذلك إلى الله. وعندما يصف ربنا نفسه بأن له وجها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فما الذي يضيق بالإنسان ضرعا أن يعلم أن ربه له وجه يليق به، وأن لله يدان تليقان به؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما يضيق بالعبد أن يثبت لله العين والعينان كما جاء في الكتاب والسنة؟ كذلك نقف عند النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر ويحدث به الناس، أن الله يضع رجله، يضع قدمه في النار، على النار، حتى تنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. وقد قلت وجرى على لساني كلمة من سنين، ولله الحمد والمنة، صوتها بعبارتي، قلت: من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. فأنت عاجز أن تدرك كيفية روحك التي بين جنبيه، فكيف قد يسرح بك الخيال؟ كيف نقول أن لله قدما؟ كيف نقول أن لله ساقا؟ كيف تقول أن لله علما، وأن أنت لك علم، وأن الله حليم وأنت حليم، وأن الله عليم وأنت عليم، وأن الله رؤوف رحيم وأنت رؤوف رحيم؟ ولكن صفاتك تليق بك، وصفات ربك تليق به، وأنت لك وجه، والله له وجه، ووجهك يليق به، ووجه الله يليق به. لذلك لما استعظم الرجل عن أن يثبت لله قدما انتصب وقام. فقال ابن عباس: ما فرق من هؤلاء؟ هكذا هناك في مصنف عبد الرزاق، وإلا ليس في مصنف عبد الرزاق كما راجعت عند تحضير الدرس قبل البداية، ليس في مصنف عبد الرزاق كلمة رقة القلب. ايش
يجدون رقة عند محكمه؟
هذا لا، ليس في مصنف عبد الرزاق. الذي عند عبد الرزاق في المصنف قال: يجدون عند محكمه، وليس يجدون رقة عند محكمه. هذا ليس في مصنف عبد الرزاق، وهذا مما يدل على أن الشيخ رحمه الله ربما اعتمد على حفظه، ربما لم تتيسر له الكتب في ذاك الوقت، الله أعلم بحاله وجزاه الله خير. المقصود، فلما استعظم الرجل هذا أن يثبت لله عز وجل ذلك، استعظم، فأنكر عليه ابن عباس، قال: ما يفرق من هؤلاء؟ كيف الرواية عندك يا علاء؟ عندك الرواية ايه؟ يعني يقصد مما ينفرون، من أي شيء ينفرون، يجد نعم ما فرق من هؤلاء، ما فرق من هؤلاء، من أي شيء يفرون ومن أي شيء ينفرون. شيء أخبر به الله ورسوله، أخبر به الله ورسوله، شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستعظم أن تقبله، نعوذ بالله من الضلال. ما فرق من هؤلاء، يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهذه الآيات هي متشابهة باعتبار ومحكمة باعتبار، آيات الأسماء والصفات، أحاديث الأسماء والصفات متشابهة باعتبار، محكمة باعتبار. إذا نظرت إلى المعنى فإنها محكمة، فإن الله أجل من أن يخاطب عبده بمعنى لا يفهم. إذا معلوم من هذه الأسماء والصفات لله وما جاء في السنة، معلوم أنها صفات لله حقيقة، فهي بهذا الاعتبار محكمة كما يقول ابن تيمية. وإذا نظرت إلى كيفية الصفة فهي بهذا الاعتبار متشابهة، فإنه لا يعلم الكيفية إلا الله، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. ما فرق من هؤلاء، ما فرق من هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يقعون في الهلاك. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا ما جاء عن الله ورسوله والسلف بالتسليم. والأصل إذا جاء الشيء عن الله ورسوله فيسلم تسليما. وهذا الحديث فيه الدلالة الواضحة الصريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون أسماء الله وصفاته، وكانوا يؤمنون بها ولا يؤولونها ولا يحرفونها ولا يعطلونها، ورووها هكذا لطلابهم من التابعين وآمنوا بها وصدقوا بها، حتى انفتح باب التأويل الفاسد عند كثير من المتأخرين في مثل زمنك هذا بل وقبله. ثم ختم الشيخ محمد هذا الباب بسبب نزول الآية، وهم يكفرون بالرحمن، فذكر أنها نزلت في صلح الحديبية عندما أنكروا اسم الرحمن. أما كونهم أنكروا اسم الرحمن فقد سبق أن بينت أنه ثابت في الصحيحين، وأما سبب النزول فضعيف لا يصح، جاء عن قتادة وجاء عن غير قتادة، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية، ولا عن أحد من أصحابه حسب علمي، أعني الآية قوله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، لا يصح سبب نزولها أنها نزلت في صلح الحديبية، وإن كان ثابت أنهم في الحديبية أنكروا اسم الرحمن. إذا تقرر ذلك فظهر بهذا أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة بعد قيام الحجة عليه أنه كافر. وكما ذكر الإمام الذهبي عن الحاكم عن ابن هانئ عن ابن خزيمة، من لم يقر بأن الله فوق سماواته باين من خلقه فهو كافر يضرب عنقه ويرمى على مزبلة حتى لا يتأذى إلى آخر ما ذكر الإمام ابن خزيمة. وهنا باب عظيم جدا يجب على أهل السنة ولا سيما الشباب أن يعنوا به عناية تامة حتى لا يقعوا عياذا بالله في الغلو، وأيضا لا يقعوا في التميع في أمر دينهم. شيخ الإسلام ذكر في مناظراته مع أهل التأويل الذين يؤولون الأسماء والصفات، وقد كان جزاه الله خيرا ورحمه الله ورفع الله درجته في أعلى عليين، كان رفع لواء معتقد السلف وأحيى الله به السنة وعقيدة السلف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان رفع هذا اللواء في وقت صار معتقد الاعتزال والجهمية في باب الأسماء والصفات هو السائد، وجمع العلماء من المذاهب الأربعة من الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية لمناظرته، وكان يقول أمرين مهمين. كان يقول: لست أقول هذا هو قول أحمد أو قول الحنابلة، وإنما أقول هذا قول السلف قاطبة منهم أحمد. وكان يقول: وكنت أقول لهم إن تأويلاتكم هي عين تأويلات الجهمية، وإنما تتأولونه من أسماء الله وصفاته هو عين ما رده السلف على بشر المريسي، وهو نفس ما تدعونه من التأويل. قال: إلا أنهم يجهلون معتقد السلف. وكان شيخ الإسلام يقول: أنتم وإن قلتم الكفر في إنكار أسماء الله وصفاته وبتحريفها فلست أقول بكفركم. وكان دائما يذكر حديثين في مناظراته لهؤلاء الذين يجهلون عقائد السلف ويحسبون أن التأويل هو الأصل، ينزهون الله عز وجل ويجهلون أن هذا هو قول الجهمية من أهل البدع، فكان يورد لهم حديثين. الأول حديث متفق عليه، والثاني حديث رواه مسلم. أما الحديث الأول فهو حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، فقال: أي أب كنت لكم فإذا مت فاحرقوني. والحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا. وعند مسلم كأنه لم يعذب به أحدا، وهو في الصحيحين. يقول شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن الرجل لم يكفر مع أنه أتى بالكفر، إذ أنكر قدرة الله بجهله فلم تقم عليه الحجة فغفر الله له. قال: وهذا شأن من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته قبل أن تقام عليه الحجة. وهذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام هو كلام في غاية الانضباط الشرعي، فإن هذا الرجل لم ينكر قدرة الله من جهة المعاندة، فإن في الحديث أن الله بعثه فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فظن أنه إن أحرق وصار رمادا أن الله يعجز عندئذ أن يبعثه، فنسب إلى الله العجز ونفى عن الله القدرة، ومع ذلك لم يكفر بل دخل الجنة لأنه جاهل. وكان شيخ الإسلام يورد أيضا حديث مسلم وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أمنا عائشة، والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث أمنا عائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة وخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع فلحقته أمنا عائشة، فلما أن رجع وسبقته وجدها وقد جهش بها النفس فسألها فقال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، فأخبرتهما الخبر ثم قالت رضي الله عنها وهو الشاهد من الرواية، قالت أكل ما يكون ما يخفي الناس يعلمه الله؟ أنا أستعين بكم، أحد يذكر اللفظ؟ لا لا، مهما هو كذلك. قالت وهذا مهم أن أذكر لفظه بالتعيين، قالت وقد استحضرت اللفظ الآن جزاكم الله خيرا، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، هذا لفظها بنصه لا بمعناه. فلما أن سألها عليه الصلاة والسلام قالت تسأل رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ نعم. وهذا الحديث يذكره شيخ الإسلام أن أمنا عائشة استشكلت وسألت مهما يكتم الناس يعلمه الله، إذن لم تكن تعلم ذلك رضي الله عنها. وإذا استحضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة دخل عليها وهي ابنة تسع كما جاء في الصحيحين، ومات عنها وهي في عمر 18 سنة 18 سنة شابة، ودخل بها تسع وهي بنت تسع، ومات عنها وهي لم تزد عن 18 سنة. ثم بين لها عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ الإسلام فهذا كحديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوا، ولم تكفر أمنا عائشة وحاشاها لم تكفر بذلك، أي لم تكفر بكونها لم تصف الله بأن الله يحيط بكل شيء علما حتى بما يخفي الناس، لم تكفر بذلك وحاشاها رضي الله عنه. يقول: فهذا كحديث الذي أوصبنا. هذا باب مهم جدا أن يدركه أهل السنة لا سيما الشباب، فإن الناس يضيعون بين غلو وبين تميع. والآن انظروا كيف كان يتعامل شيخ الإسلام مع أهل زمنه ممن كانوا ينكرون صفة العلو لله ويقولون أن الله في كل مكان، كما هو في زمنك الآن حال جماهير الناس الذين ينتسبون للعلم من غير السلفيين. فإنك تجد علماء وفقهاء قديما وحديثا من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد شهد لهم بالعلم ينكرون صفات لله عن طريق التأويل الفاسد بعين تأويلات الجهمية. هي يقول شيخ الإسلام: وكنت أقول لهم إن تأويلاتكم هي التي رد بها أئمة أهل السنة على أهل البدع. قال: وأذكر لهم رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريد. هي عينها، عين التأويلات. قال: فمن غابت عنه الحجة لم يحكم بكفره حتى تبين له الرسالة والحجة. هذا مهم للسلفيين لا سيما من طلبة العلم حتى لا يقعوا في حبال الخوارج. انظروا إلى ابن خزيمة ماذا يقول ويوافقه الأئمة على ذلك: من لم يقر بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه فهو كافر، تضرب عنقه. الآن جماهير الأشاعرة والأحناف في هذا الزمان جلهم ممن لم يوفق للعقيدة السلفية وما كان على السلف ينكرون علو الله، يقولون الله في كل مكان. وجل الأشاعرة في التحقيق ينكرون كون الله متكلما، وجل هؤلاء لا يثبتون لله إلا صفات معدودة ثم يؤولون سائر النصوص. فما موقفنا تجاه هؤلاء؟ هنا لابد من ضبط الأمور بالضبط الشرعي. أما التكفير فلا يجوز البتة. هؤلاء أئمتنا في زمنك هذا لا يكفرون هؤلاء، بل يناصحونهم ويعلمونهم أمر دينهم ويبينون لهم عقائدهم الفاسدة. فالواجب البيان بأن هذه المعتقدات التي فيها تأويل الأسماء والصفات هي تأويلات باطلة وهي تأويلات أهل البدع والضلال، ولا يتردد صاحب سنة أن هذه التأويلات ضلال وكفر. لكن الشأن في المؤول لها إذا كان قاصدا أن ينزه الله، فلا نستطيع أن نكفر هؤلاء لأن الأمر يحتاج إلى قيام حجة وبيانها مع إزالة الشبه. هؤلاء كما يقول الألباني شيخ الإسلام ربوا على تلك العقائد أنها اعتقاد أهل السنة. قال: ولذلك يسمي الأشاعرة أنفسهم بأهل السنة والجماعة. لكن من أقيمت عليه الحجة من عالم وأزيلت عنه الشبهة حكم عليه بما يستحقه من كونه ضالا مبتدعا أو كافرا. نعم، إن ما يتأولونه ضلال، وهم ضالون عن منهج السلف، لكن أن تكفرهم أو أن تقول عنه بأنه مبتدع عينا في مثل هذا الأمر الذي زل فيه لجهله، فهذا لا يجوز، لا سيما في هذا الزمان كما يقول الشيخ الألباني الذي ضاع فيه فهم السلف عن جماهير هؤلاء. لذلك نفرق بين البدعة وبين المبتدع، فليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا، إنما إذا بين للرجل منهج السلف وبينت له الأحاديث الصحيحة وأصر فهو مبتدع ضال، وقد يصل الأمر إلى التكفير ويصل إلى أن يحكم عليه بالكفر والردة، وإنما ذلك لأهل العلم والبصيرة. أما ما هم عليه من المنهج الباطل فهو منهج مبتدع، وهو قول الجهمية، وهو معتقد الجهمية، إلا أننا نفرق بين من سار على كلام الجهمية وهو يعلم أن هذا هو كلام الجهمية، وبين من سار على كلامهم أو على بعضه وهو جاهل بذلك. إذن فلا غلو ولا تميع، لا يكفر أمثال هؤلاء إلا بعد قيام الحجة، والبدعة تشملهم في الجملة، ولكننا لا نستطيع أن نبدع كل واحد بعينه إذا كان قد غرر به وظن أنه على الحق. وهذا لا يمنع من تحذير المسلمين منهم، ومن بيان ضلالهم، ومن بيان معتقدهم الفاسد، وأنه يجب أن يحذر المسلمون من هذه المعتقدات الباطلة، وأن يحكم على الرجل إذا كان يدعو إلى هذا الضلال لأنه يدعو إلى ضلال، وقد يكون معذورا في نفسه وقد لا يكون، هذا باب آخر. فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إذن من هنا يظهر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بين لأمنا عائشة ما غاب عنها، وكيف جاء في حال هذا الرجل الذي أنكر قدرة الله عز وجل. إذن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر، إلا إذا كان معذورا بجهله ولم تقم عليه الحجة. وأما من أثبت النصوص يقول نعم أقول كما قال تعالى استوى الله على العرش، ولكني أؤول استوى بمعنى استولى. فإذا كان هذا الذي يقول هذا الكلام يؤول نظر إلى حاله، فإن كان في موضع يغيب عن أهل السنة وعن أهل العلم روعي ذلك في حقه، وحكم على قوله بالبطلان، وحكم على ما يدعو إليه بالضلال، وحذر الناس منه. وإن كان في موضع فيه أهل السنة وهو يعاند ويكابر ويأبى الحق كما فعل ذاك المبتدع الضال زاهد الكوثري، فقد كان شديد الحنق على أئمة أهل السنة، بل إنه كفر بعض أئمة أهل السنة. ذاك الضال المبتدع لا يختلف فيها أهل السنة في الضلال، وأنا أخشى أن يكون هناك أبعد من ذلك لو نص على ذلك أحد من أهل العلم. وأما إذا كان الرجل لا يعاند ولا يصب أهل السنة، وإنما يحسب كذا وكذا ويريد الخير ولم يوفق إليه وبعد عن أهل العلم ولم يتيسر له، فهذا الذي يراعى حاله مع التحذير منه عينا ومن منهجه، ويبقى النظر في الحكم على عينه موقوفا على الشروط التي بينها أهل العلم. ولذلك قلت في أول المبحث هذا باب عظيم يجب الاعتناء به ويجب الاستفادة له. أعد بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون.
أتريدون أن اقرأ كما كتب.
أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة
ولو لم يتعمد المنكر. يصح فيها الوجهان كمعنى: ولو لم يتعمد المنكر لذلك، ولو لم يتعمد المنكر في قوله، قد يصح الوجهان. ماشي.
الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك.
بعد ذلك ماذا عندك؟
باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نقف عند هذه الآية إن شاء الله. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يلا عبد الرحمن.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
هذا باب عظيم جدا من كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى. وهذا الباب تدور أهميته ويدور ما فيه من القواعد على أصول: أولها إثبات توحيد الأسماء والصفات، والثاني أن من جحد أسماء الله وصفاته كان كافرا، ويتفرع عن ذلك الحكم على من أثبت الأسماء والصفات لله لفظا وأول معناها، فهذا الباب باب عظيم جدا من أهم أبواب كتاب التوحيد، لأن فيه ما يتعلق بأصل من أصول أهل السنة وهو باب الأسماء والصفات، ثم يتعلق بأصل هام وهو بما يحكم على من جحد الأسماء والصفات، ويتفرع عن ذلك حكم من تأول الأسماء والصفات. فنعرض إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله، فقد قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ثم ذكر الآية وذكر أثر ابن عباس الموقوف وذكر سبب نزول الآية وهم يكفرون بالرحمن. في شيء آخر؟ نعم، وقبل ذلك ذكر أثر علي عند البخاري موصولا. فأقول هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليثبت بابا عظيما من أبواب التوحيد، وهو باب الأسماء والصفات لله عز وجل. والحمد لله تكلمنا سويا كثيرا في هذا الباب العظيم، بما حاصله أن معتقد أهل السنة والجماعة على إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، بإثبات دون تأويل ولا تعطيل، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وكذا رسوله على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونمر آيات الأسماء والصفات وكذا الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا في أسماء الله وصفاته، نمرها كما جاءت مع إثبات حقيقتها، ونكل كيفية ذلك إلى الله. فنثبت لله ما أثبت الله لنفسه من العلم والحلم والصبر والقوة والوجه واليدين والأصابع والقدم، كل ذلك صح في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، ونكل كيفية ذلك إلى الله مع العلم أن الله متصف بتلك الصفات، إلا أننا لا نعلم كيفيتها ونعلم حقيقتها، نعلم أن العين هي التي يبصر بها، ونعلم أن اليد، ونعلم أن الرجل، ونعلم أن الأصابع هي صفات حقيقية لذات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الأمر ولله الحمد والمنة والفضل والنعمة، تكلمت فيه كثيرا وبينت أدلته وأصوله. لذلك أنبه على أن طالب العلم إذا أراد أن يقوى في أبواب التوحيد ما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أنه عليه أن يطالع وأن يعايش كتب أهل السنة من كتب السلف. ولا يمكن لطالب العلم إذا أراد أن يرسخ في باب الاعتقاد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يمكن له أن يستغني عن كتاب الله عز وجل ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم عليه أن يعايش كتب أهل السنة التي ألفت في باب الاعتقاد، كالسنة للإمام اللالكائي، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن منده، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري. كل هذه الكتب هي أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وكلما تبحر طالب العلم فيها كان أمكن. فمن جحد أسماء الله وصفاته بعد قيام الحجة عليه، وأنكر ورد ما جاء عن الله ورسوله بعد أن علم أن هذا خبر الله ورسوله، فهو كافر مرتد. لأن من أنكر خبر الله وخبر رسوله بعد العلم فهو كافر. ومن هذا الباب يروي الإمام الحاكم عن ابن هانئ عن إمام الأئمة وهو الإمام ابن خزيمة قال: من لم يقر بأن الله استوى فوق سبع سماواته باين من خلقه، من لم يقر بهذا فإنه كافر، وتضرب عنقه ويلقى على مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون وأهل الذمة من نسن ريحه، حتى لا يتأذى الناس من نسن ريحه. وهذا الذي قاله الإمام ابن خزيمة كان في زمن لا يخفى على أحد من أهل العلم ذلك المعتقد، ألا وهو أن الله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله، منه تنزل الأحكام وعليه تصعد الأعمال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلما كان هذا المعتقد معلوما مستقرا ظاهرا جليا بينا، قال شيخ الإسلام وإمام الأئمة كما يسمى ابن خزيمة أن من أنكر هذا المعلوم فهو كافر تضرب عنقه. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وسأعرض إن شاء الله إلى حال كثير من أهل زمننا ممن ينكرون هذه المسألة التي حكم ابن خزيمة بكفر من أنكرها. إذن عقائد السلف لما كانت ظاهرة في زمن من الأزمان لا يكاد يخفى على رجل ينتسب إلى أهل السنة أن هذا هو معتقد أهل السنة، فكانوا رضي الله عنهم يطلقون مثل هذا. ثم بعد ذلك لما اضطرب الزمان وقل العلم وكثر جهل الناس، صار لأئمة أهل السنة في مراعاة أحوال الناس نظرا خاصا كما سيأتي، وإن كان المعتقد هو هو لا يتغير، والكفر هو هو، إلا أن النظر في الرجل إن وقع منه الكفر بسبب الجهل، ويأتي الكلام عليه. إذن من جحد شيئا من أسماء الله ومن صفات الله بعد قيام الحجة عليه فهو كافر، إذا كان قد علم أن هذا خبر الله وخبر رسوله ثم هو عاند ورد وكذب الخبر. ولقد أحسن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب جزاه الله خيرا حيث ذكر هذه الآية، وهي قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ووجه تعلق هذه الآية بالباب في من جحد أسماء الله وصفاته، وجه التعلق أن جماعات من المشركين كانوا ينكرون تسمية الرب بالرحمن. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين لما أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو وكان هو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح، فقال ما الرحمن؟ إنما تكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم. فأبى المسلمون، فقال صلى الله عليه وسلم امحها واكتب باسمك اللهم، فمحى بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. وهذا الحديث كما قلت أخرجاه في الصحيحين يدل على أن جماعات من المشركين كانوا ينكرون صفة الرحمة أو ينكرون مسمى الرحمن، وإن كان هذا قد ورد في أشعار بعضهم. وكذلك قد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كان أمية بن خلف كذا وكذا، وذكر الأثر، قال عبد الرحمن فكتبت، فلما كتبت الرحمن يعني كتب اسمه عبد الرحمن قال والله ما أدري ما الرحمن، اكتب ما كنت تسمى به في الجاهلية، قال فكتبت عبد عمرو. بعد أن كان قد كتب اسمه عبد الرحمن ابن عوف قال اكتب ما والله ما أدري ما الرحمن. فكان هؤلاء ينكرون اسم الرحمن، ورد الله عليهم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وقال الله عز وجل منكرا عليهم انكارهم مسمى الرحمن، واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فظهر من هذا السر من تعلق هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ظهر أنها تناسب تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث كانوا يجحدون مسمى الرحمن. وإن كان قد ورد كما يقول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وإن كان قد ورد في أشعارهم أنهم كانوا يذكرون اسم الرحمن، قال فمن أنكره منهم لم ينكره من جهة جهله، وإنما من جهة عناده ومن جهة مخاصمته، كما قرر ذلك الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله. إذن فعندما يبين الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فدل ذلك على من أنكر وصفا أو اسما ثبت به الكتاب والسنة وعلم ذلك وأقيمت عليه الحجة بذلك فرده مكذبا معاندا فهو كافر، لأنه أنكر خبر الله عز وجل وخبر رسوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أثر علي عند البخاري، أليس كذلك؟ بلى. وهو قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هكذا أورده الشيخ محمد. وقد قلت إنه بالاستقراء لهذا الكتاب العظيم المفيد وجد فيه بعض الأخطاء، منها أن الشيخ لم يكن يرجع إلى الأصول، وهذا ظاهر من أحاديث وآثار الكتاب. وقد ذكر هذا اللفظ أتريدون، ذكره الإمام البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وغيره، وإنما الذي في البخاري ليس أتريدون، إنما رواه البخاري بالسند المتصل. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد بوب الإمام البخاري على هذا الأثر عن علي وحديث آخر أورده بعده وهو حديث معاذ، قال: باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم مخافة أن لا يفهموا أو خشية أن لا يفهموا، معنى تبويب الإمام. ووجه تعلق أثر علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وجه تعلق هذا الأثر بالباب أنه لا ينبغي أنك تخاطب بالعلم كل أحد، بل هناك من العلم ما يخص به قوم دون قوم. والإمام البخاري عندما أخرج أثر علي، وقد كنت أقول في عدة أشرطة أن البخاري روى هذا معلقا، أو كأني قلت هذا، والصواب أن البخاري أخرجه موصولا، فلا أدري من أين دخل علي الوهم عندما كنت أقول معلقا. المقصود أن الإمام البخاري بوب على أثر علي هذا، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم خشية أن لا يفهموا، وذكر قال علي، ثم ذكر الإسناد بعد ذلك، ثم ذكر حديث معاذ لما أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث. وهناك من النصوص والأمور الدقيقة في باب المعتقد ينبغي أن يراعي فيها العالم حال السامع، فربما استعصى عليه أن يفهم ذلك. إلا أنه في الجملة يجب بث العلم، إنما يراعى في بث العلم حال المتلقي، ولكن لا يجوز إطلاقا أن يخفى العلم جملة عن كل الناس، لأن في إخفاء العلم عن عامة الناس ضياع الشريعة. ولذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وكذا وكذا؟ قال: ألا أخبر بها الناس؟ قال: إذن يتكل، فمنعه أن يخبر. ولكن في ذات الحديث قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إذن أخبر بها عند الوفاة، خشية أنه إن كتم العلم عن عامة الناس فإن العلم يضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ويذكر آيات الأسماء والصفات ويذكر صفات الله وأسماءه، وقد يحضر خطبته المرأة والأعرابي والصغير والكبير، وكان يصدع بذلك عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين أنه كان يخطب وقرأ قول الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وثبت في صحيح مسلم قال من حديث أبي موسى الأشعري خطب رسول الله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر آيات الأسماء والصفات ويذكر صفات الله عز وجل في خطبه وفي دروسه، ويسمع خطبه ودروسه القاصي والداني والمرأة والرجل والصغير والكبير والأعرابي والعالم، وهو يبين ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن البيان العام لا بد منه فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، إلا أن العالم يراعي حال من يرى العالم أنه يستعصي عليه الفهم. ولذلك قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ووجه تكذيب الله ورسوله أن الإنسان إذا جاءه أمر وهو لا يستطيع إدراكه ويستثقل قبوله، فعندئذ يرد النص من الكتاب والسنة جهلا منه، وعندئذ يكذب الله ورسوله فيما أخبره وإن كان لا يقصد ذلك. فينتج إذا وضع العلم عند من لا يفهمه أن يعود عليه بالفتنة، وأن يكذب الله ورسوله من حيث يقصد أو لا يقصد. ثم أورد الشيخ محمد أثر ابن عباس، يرويه الإمام عبد الرزاق في المصنف عن ابن طاووس، عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وذكره هكذا. نعم. وهذا الأثر أبهم القصة الشيخ محمد، فقال أنه روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا حدث ابن عباس بحديث أبي هريرة، وعبر الشيخ محمد قال في حديثا في الصفات. وكان ينبغي للشيخ محمد أن يذكر الحديث لأن فيه فائدة لطلاب العلم، وفيه بيان كيف كان الصحابة يتعاملون مع أحاديث الصفات. ولكن أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه. والمقصود أن هذا الذي أجمله الشيخ محمد قد فسره أو قد جاء مفسرا في مصنف عبد الرزاق، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ووصف إلقاء الناس في النار، قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد، حتى يضع الله قدمه أو رجله. هكذا قال الراوي: قدمه أو رجله. فعندئذ تقول قط قط. هذا الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله، وهي أن نثبت لله القدم، وفي بعض الروايات الرجل. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة، فروياه في الصحيحين عن أبي هريرة على لفظين: حتى يضع الله رجله، ورواياه حتى يضع الله قدمه. هكذا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة على اللفظين، يضع الله رجله، وفي رواية يضع الله قدمه. وأخرجاه عن أنس حتى يضع الله قدمه. فقد صح هذا الحديث بلفظ الرجل وبلفظ القدم، إلا أن الشيخ محمدا رحمه الله أجمل القصة أن رجلا حدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا، فانتفض الرجل وقال استعظم أن يصف ربه بشيء وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى يضع الله قدمه فيها، وفي رواية عليها، وفي رواية حتى يضع الله قدمه. فعندئذ تنزوي وتمتلئ وتقول قط قط، وفي رواية قط قط قط. وفي هذا الحديث إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن لله قدما تليق بالله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم في المحشر يأتي الله المؤمنين فيقول لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا، فإذا جاء عرفناه. فيقول الله وهل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا. وهذا في الصحيحين، وهذا فيه إثبات الساق لله. والساق في لغة العرب ما علا فوق القدم، وما سفل من تحت الساق فهو القدم، والقدم هي الرجل. ولذلك جاء في الصحيحين بذكر الرجل لله وبذكر القدم، وجاء في الصحيحين بإثبات الساق. وما الفرق عندما نثبت لله وجها، أو نثبت لله عينين، أو نثبت لله اليدين؟ ما الفرق بين كل ذلك وبين أن نثبت لله القدم وأن نثبت لله الساق؟ فنثبت أن الله متصف بهذا الوصف حقيقة، وأن له قدما يضعها على النار حتى تمتلئ، ونكل كيفية ذلك إلى الله. وعندما يصف ربنا نفسه بأن له وجها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فما الذي يضيق بالإنسان ضرعا أن يعلم أن ربه له وجه يليق به، وأن لله يدان تليقان به؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما يضيق بالعبد أن يثبت لله العين والعينان كما جاء في الكتاب والسنة؟ كذلك نقف عند النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر ويحدث به الناس، أن الله يضع رجله، يضع قدمه في النار، على النار، حتى تنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. وقد قلت وجرى على لساني كلمة من سنين، ولله الحمد والمنة، صوتها بعبارتي، قلت من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. فأنت عاجز أن تدرك كيفية روحك التي بين جنبيه، فكيف قد يفرح بك الخيال؟ كيف نقول أن لله قدما؟ كيف نقول أن لله ساقا؟ كيف تقول أن لله علما وأن أنت لك علم، وأن الله حليم وأنت حليم، وأن الله عليم وأنت عليم، وأن الله رؤوف رحيم وأنت رؤوف رحيم؟ ولكن صفاتك تليق بك وصفات ربك تليق به، وأنت لك وجه والله له وجه، ووجهك يليق به ووجه الله يليق به. لذلك لما استعظم الرجل عن أن يثبت لله قدما انتصب وقام. فقال ابن عباس: ما سرق من هؤلاء، هكذا هناك في مصنف عبد الرزاق، وإلا ليس في مصنف عبد الرزاق كما راجعت عند تحضير الدرس قبل البداية، ليس في مصنف عبد الرزاق كلمة رقة القلب. ايش
يجدون رقة عند محكمه؟
هذا لا، ليس في مصنف عبد الرزاق. الذي عند عبد الرزاق في المصنف قال يجدون عند محكمه، وليس يجدون رقة عند محكمه، هذا ليس في مصنف عبد الرزاق. وهذا مما يدل على أن الشيخ رحمه الله ربما اعتمد على حفظه، ربما لم تتيسر له الكتب في ذاك الوقت، الله أعلم بحاله وجزاه الله خير. المقصود، فلما استعظم الرجل هذا أن يثبت لله عز وجل ذلك استعظم، فأنكر عليه ابن عباس، قال: ما يفرق من هؤلاء؟ كيف الرواية عندك يا علاء؟ عندك الرواية ايه؟ يعني يقصد مما ينفرون، من اي شيء ينفرون؟ يجد، نعم، ما فرق من هؤلاء، ما فرق من هؤلاء، من اي شيء يفرون ومن اي شيء ينفرون؟ شيء اخبر به الله ورسوله، اخبر به الله ورسوله، شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستعظم ان تقبله، نعوذ بالله من الضلال. ما فرق من هؤلاء؟ يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهذه الآيات هي متشابهة باعتبار ومحكمة باعتبار، آيات الأسماء والصفات، أحاديث الأسماء والصفات متشابهة باعتبار محكمة باعتبار. إذا نظرت إلى المعنى فإنها محكمة، فإن الله أجل من أن يخاطب عبده بمعنى لا يفهم. إذا معلوم من هذه الأسماء والصفات لله وما جاء في السنة، معلوم أنها صفات لله حقيقة، فهي بهذا الاعتبار محكمة كما يقول ابن تيمية. وإذا نظرت إلى كيفية الصفة فهي بهذا الاعتبار متشابهة، فإنه لا يعلم الكيفية إلا الله، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. ما فرق من هؤلاء؟ ما فرق من هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يقعون في الهلاك. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا ما جاء عن الله ورسوله والسلف بالتسليم. والأصل إذا جاء الشيء عن الله ورسوله فيسلم تسليما. وهذا الحديث فيه الدلالة الواضحة الصريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون أسماء الله وصفاته، وكانوا يؤمنون بها ولا يؤولونها ولا يحرفونها ولا يعطلونها، ورووها هكذا لطلابهم من التابعين وآمنوا بها وصدقوا بها، حتى انفتح باب التأويل الفاسد عند كثير من المتأخرين في مثل زمنك هذا بل وقبله. ثم ختم الشيخ محمد هذا الباب بسبب نزول الآية وهم يكفرون بالرحمن، فذكر أنها نزلت في صلح الحديبية عندما أنكروا اسم الرحمن. أما كونهم أنكروا اسم الرحمن فقد سبق أن بينت أنه ثابت في الصحيحين، وأما سبب النزول فضعيف لا يصح، جاء عن قتادة وجاء عن غير قتادة، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية ولا عن أحد من أصحابه حسب علمي، أعني الآية قوله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، لا يصح سبب نزولها أنها نزلت في صلح الحديبية، وإن كان ثابت أنهم في الحديبية أنكروا اسم الرحمن. إذا تقرر ذلك فظهر بهذا أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة بعد قيام الحجة عليه أنه كافر. وكما ذكر الإمام الذهبي عن الحاكم عن ابن هانئ عن ابن خزيمة، من لم يقر بأن الله فوق سماواته باين من خلقه فهو كافر، يضرب عنقه ويرمى على مزبلة حتى لا يتأذى، إلى آخر ما ذكر الإمام ابن خزيمة. وهنا باب عظيم جدا يجب على أهل السنة ولا سيما الشباب أن يعنوا به عناية تامة حتى لا يقعوا عياذا بالله في الغلو، وأيضا لا يقعوا في التميع في أمر دينهم. شيخ الإسلام ذكر في مناظراته مع أهل التأويل الذين يؤولون الأسماء والصفات، وقد كان جزاه الله خيرا ورحمه الله ورفع الله درجته في أعلى عليين، كان رفع لواء معتقد السلف وأحيى الله به السنة وعقيدة السلف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان رفع هذا اللواء في وقت صار معتقد الاعتزال والجهمية في باب الأسماء والصفات هو السائد، وجمع العلماء من المذاهب الأربعة من الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية لمناظرته، وكان يقول أمرين مهمين. كان يقول: لست أقول هذا هو قول أحمد أو قول الحنابلة، وإنما أقول هذا قول السلف قاطبة منهم أحمد. وكان يقول: وكنت أقول لهم إن تأويلاتكم هي عين تأويلات الجهمية، وإنما تتأولونه من أسماء الله وصفاته هو عين ما رده السلف على بشر المريسي، وهو نفس ما تدعونه من التأويل. قال: إلا أنهم يجهلون معتقد السلف. وكان شيخ الإسلام يقول: أنتم وإن قلتم الكفر في إنكار أسماء الله وصفاته وبتحريفها فلست أقول بكفركم. وكان دائما يذكر حديثين في مناظراته لهؤلاء الذين يجهلون عقائد السلف ويحسبون أن التأويل هو الأصل، ينزهون الله عز وجل ويجهلون أن هذا هو قول الجهمية من أهل البدع. فكان يورد لهم حديثين، الأول حديث متفق عليه والثاني حديث رواه مسلم. أما الحديث الأول فهو حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، فقال: أي أب كنت لكم فإذا مت فاحرقوني. والحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا. وعند مسلم كأنه لم يعذب به أحدا، وهو في الصحيحين. يقول شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن الرجل لم يكفر مع أنه أتى بالكفر، إذ أنكر قدرة الله بجهله فلم تقم عليه الحجة فغفر الله له. قال: وهذا شأن من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته قبل أن تقام عليه الحجة. وهذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام هو كلام في غاية الانضباط الشرعي، فإن هذا الرجل لم ينكر قدرة الله من جهة المعاندة، فإن في الحديث أن الله بعثه فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فظن أنه إن أحرق وصار رمادا أن الله يعجز عندئذ أن يبعثه، فنسب إلى الله العجز ونفى عن الله القدرة، ومع ذلك لم يكفر بل دخل الجنة لأنه جاهل. وكان شيخ الإسلام يورد أيضا حديث مسلم، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم عائشة، والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث أم عائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة وخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، فلحقته أمنا عائشة، فلما أن رجع وسبقته وجدها وقد جهش بها النفس، فسألها فقال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ فأخبرتهما الخبر، ثم قالت رضي الله عنها وهو الشاهد من الرواية، قالت: أكل ما يكون ما يخفي الناس يعلمه الله؟ أنا أستعين بكم، أحد يذكر اللفظ؟ لا لا، مهما هو كذلك. قالت، وهذا مهم أن أذكر لفظه بالتعيين، قالت وقد استحضرت اللفظ الآن جزاكم الله خيرا، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، هذا لفظها بنصه لا بمعناه. فلما أن سألها عليه الصلاة والسلام قالت تسأل رسول الله مهما يكتم الناس، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ نعم. وهذا الحديث يذكره شيخ الإسلام أن أمنا عائشة استشكلت وسألت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ إذن لم تكن تعلم ذلك رضي الله عنها. وإذا استحضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة، دخل عليها وهي ابنة تسع كما جاء في الصحيحين، ومات عنها وهي في عمر 18 سنة، 18 سنة، شابة، ودخل بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي لم تزد عن 18 سنة. ثم بين لها عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ الإسلام فهذا كحديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوا، ولم تكفر أمنا عائشة وحاشاها، لم تكفر بذلك، أي لم تكفر بكونها لم تصف الله بأن الله يحيط بكل شيء علما حتى بما يخفي الناس، لم تكفر بذلك وحاشاها رضي الله عنه. يقول فهذا كحديث الذي أوصبني، هذا باب مهم جدا أن يدركه أهل السنة لا سيما الشباب، فإن الناس يضيعون بين غلو وبين تميع. والآن انظروا كيف كان يتعامل شيخ الإسلام مع أهل زمنه ممن كانوا ينكرون صفة العلو لله ويقولون أن الله في كل مكان، كما هو في زمنك الآن حال جماهير الناس الذين ينتسبون للعلم من غير السلفيين، فإنك تجد علماء وفقهاء قديما وحديثا من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد شهد لهم بالعلم ينكرون صفات لله عن طريق التأويل الفاسد بعين تأويلات الجهمية، هي يقول شيخ الإسلام وكنت أقول لهم إن تأويلاتكم هي التي رد بها أئمة أهل السنة على أهل البدع. قال وأذكر لهم رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريض، هي عينها عين التأويلات. قال فمن غابت عنه الحجة لم يحكم بكفره حتى تبين له الرسالة والحجة. هذا مهم للسلفيين لا سيما من طلبة العلم حتى لا يقعوا في حبال الخوارج. انظروا إلى ابن خزيمة ماذا يقول ويوافقه الأئمة على ذلك، من لم يقر بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه فهو كافر تضرب عنقه. الآن جماهير الأشاعرة والأحناف في هذا الزمان جلهم ممن لم يوفق للعقيدة السلفية وما كان على السلف ينكرون علو الله، يقولون الله في كل مكان، وجل الأشاعرة في التحقيق ينكرون كون الله متكلما، وجل هؤلاء لا يثبتون لله إلا صفات معدودة ثم يؤولون سائر النصوص. فما موقفنا تجاه هؤلاء؟ هنا لابد من ضبط الأمور بالضبط الشرعي. أما التكفير فلا يجوز البتة. هؤلاء أئمتنا في زمنك هذا لا يكفرون هؤلاء، بل يناصحونهم ويعلمونهم أمر دينهم ويبينون لهم عقائدهم الفاسدة. فالواجب البيان بأن هذه المعتقدات التي فيها تأويل الأسماء والصفات هي تأويلات باطلة، وهي تأويلات أهل البدع والضلال، ولا يتردد صاحب سنة أن هذه التأويلات ضلال وكفر. لكن الشأن في المؤول لها إذا كان قاصدا أن ينزه الله، فلا نستطيع أن نكفر هؤلاء، لأن الأمر يحتاج إلى قيام حجة وبيانها مع إزالة الشبه. هؤلاء كما يقول الألباني شيخ الإسلام ربوا على تلك العقائد أنها اعتقاد أهل السنة، قال ولذلك يسمي الأشاعرة أنفسهم بأهل السنة والجماعة. لكن من أقيمت عليه الحجة من عالم وأزيلت عنه الشبهة حكم عليه بما يستحقه من كونه ضالا مبتدعا أو كافرا. نعم، إن ما يتأولونه ضلال وهم ضالون عن منهج السلف، لكن أن تكفرهم أو أن تقول عنه بأنه مبتدع عينا في مثل هذا الأمر الذي زل فيه لجهله، فهذا لا يجوز، لا سيما في هذا الزمان كما يقول الشيخ الألباني الذي ضاع فيه فهم السلف عن جماهير هؤلاء. لذلك نفرق بين البدعة وبين المبتدع، فليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا، إنما إذا بين للرجل منهج السلف وبينت له الأحاديث الصحيحة وأصر فهو مبتدع ضال. وقد يصل الأمر إلى التكفير ويصل إلى أن يحكم عليه بالكفر والردة، وإنما ذلك لأهل العلم والبصيرة. أما ما هم عليه من المنهج الباطل فهو منهج مبتدع، وهو قول الجهمية، وهو معتقد الجهمية، إلا أننا نفرق بين من سار على كلام الجهمية وهو يعلم أن هذا هو كلام الجهمية، وبين من سار على كلامهم أو على بعضه وهو جاهل بذلك. إذن فلا غلو ولا تميع، لا يكفر أمثال هؤلاء إلا بعد قيام الحجة. والبدعة تشملهم في الجملة، ولكننا لا نستطيع أن نبجع كل واحد بعينه إذا كان قد غرر به وظن أنه على الحق. وهذا لا يمنع من تحذير المسلمين منهم، ومن بيان ضلالهم، ومن بيان معتقدهم الفاسد، وأنه يجب أن يحذر المسلمون من هذه المعتقدات الباطلة، وأن يحكم على الرجل إذا كان يدعو إلى هذا الضلال لأنه يدعو إلى ضلال وقد يكون معذورا في نفسه وقد لا يكون، هذا باب آخر. فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إذن من هنا يظهر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بين لأمنا عائشة ما غاب عنها وكيف جاء في حال هذا الرجل الذي أنكر قدرة الله عز وجل. إذن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر إلا إذا كان معذورا بجهله ولم تقم عليه الحجة. وأما من أثبت النصوص يقول نعم أقول كما قال تعالى استوى الله على العرش، ولكني أؤول استوى بمعنى استولى. فإذا كان هذا الذي يقول هذا الكلام يؤول نظر إلى حاله، فإن كان في موضع يغيب عن أهل السنة وعن أهل العلم روعي ذلك في حقه وحكم على قوله بالبطلان وحكم على ما يدعو إليه بالضلال وحذر الناس منه. وإن كان في موضع فيه أهل السنة وهو يعاند ويكابر ويأبى الحق كما فعل ذاك المبتدع الضال زاهد الكوثري، فقد كان شديد الحنق على أئمة أهل السنة، بل إنه كفر بعض أئمة أهل السنة. ذاك الضال المبتدع لا يختلف فيها أهل السنة في الضلال، وأنا أخشى أن يكون هناك أبعد من ذلك لو نص على ذلك أحد من أهل العلم. وأما إذا كان الرجل لا يعاند ولا يصب أهل السنة وإنما يحسب كذا وكذا ويريد الخير ولم يوفق إليه وبعد عن أهل العلم ولم يتيسر له، فهذا الذي يراعى حاله مع التحذير منه عينا ومن منهجه، ويبقى النظر في الحكم على عينه موقوفا على الشروط التي بينها أهل العلم. ولذلك قلت في أول المبحث هذا باب عظيم يجب الاعتناء به ويجب الاستفادة منه. أعد بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون.
أتريدون أن اقرأ كما كتب.
أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك.
بعد ذلك ماذا عندك؟
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نقف عند هذه الآية إن شاء الله. بارك الله.